أهلا بكم، أنا عمرو عبد الحميد وهذه حلقة جديدة من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين الفكر العربي. تناولنا في الحلقة السابقة الرحلة الإنسانية الحافلة في حياة المفكر السوري الكبير الأستاذ فراس السواح وأبرز الأحداث التي أثرت في وجدانه وتشكيل مساره الفكري. نناقش في هذا الجزء المنجز الفكري للسواح للوقوف على أبرز ملامحه ومصادره وأطروحاته. أستاذ فراس، يعني أنت تقول بأنه النبي محمد في القرآن ليس هو النبي محمد في السيرة، وأن السيرة قدمت شخصية النبي أو الرسول بشكل مختلف تماما عما كان عليه في القرآن.
لم يسئ أحد إلى السيرة كما أساء إلى محمد كما أساءت له السيرة النبوية والحديث النبوي أيضا. نحن المسلمون أسأنا لمحمد، علينا أن نبحث عن سيرة أخرى
بديل للسيرة؟
بديل للسيرة طبعا. المشكلة أنه كانت السيرة في وقتها ضرورية. لماذا كانت ضرورية؟ يعني كان لابد من كتابة سيرة، لكن كان يجب أن تكتب بطريقة مختلفة. القرآن لم يقدم لنا شيء عن سيرة محمد، ما معنى هي؟ مش هي مشكلة. يعني نحن لا نعرف أنه عاش في مكة. مكة غير مذكورة في القرآن نهائيا
باسمها،
يعني باسمها غير موجودة مكة في 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 القرآن الكريم. يثرب وردت مرة واحدة ولا أعرف كيف يثرب، يعني لا يوجد في القرآن مواقع جغرافية. المدينة التي يفضل أن عاش فيها محمد مكة غير موجودة في القرآن باسمها. تاريخيا أن أول بيت وضع الناس الذي بمكة كان ممكني أن يقول مكة، لم يقول مكة.
يعني إذا هناك اختلاف، بكة ليست هي مكة،
ليس لا ندري لماذا هي مكة. كان ممكن أن يقول مكة، لماذا قال وبشرا بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد؟ ولا يوجد عندنا في القرآن واحد اسمه أحمد، اسمه محمد مثلا. يعني لا يوجد أي حدث من أحداث السيرة المدونة الآن له مؤيد من القرآن الكريم أبدا. يعني مثلا الهجرة إلى الحبشة لا أثر لها، حصار المسلمين لا أثر لها، اضطهاد المستضعفين في 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 مكة لا أثر لها في القرآن الكريم، زواج خديجة الأول لا أثر له في القرآن الكريم، طفولته خاربه لا نعرف شيئا، لا نعرف من هو أبوه، لا نعرف من هو جده، لا نعرف من هو. الهجرة إلى 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 يثرب غير موثقة. الهجرة من مكة إلى المدينة لا يوجد عندي نص صريح في القرآن يقول إن محمد وصحبه هجروا من مكة إلى المدينة، غير موجودة.
وبالتالي
أريد أن أقول يعني هناك دواعي للسيرة، لأنه القرآن الكريم لا ينجدنا بشيء عن شخصية محمد، لا عن حياته، لا عن طبيعته، لا أن يقول إنك على خلق عظيم وما أرسلناك رحمة العالمين، هذا كلام عام جدا. لا ينجدنا القرآن أبدا أبدا، يعني فيجب أن نبحث عن سيرة جديدة تعتمد على العقل والمنطق. يعني أنا لا أصدق أن محمد عندما فتح مكة، بالمناسبة فتح مكة غير موجود في القرآن، في القرآن لا يوجد عندي أن محمد فتح مكة. أهم عمل في تاريخ النبي هو فتح مكة، غير موجود في القرآن. يقول لك أن فتحنا لك فتحا مبينا، أيضا فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم، لا يوجد آية بالقرآن تشير إلى أن محمد فتح مكة. هذا ما يضعنا في ظلام تام بما يتعلق بسيرة النبي. هناك دواعي للسيرة لكن ليست هذه السيرة.
طيب، يعني كلام مهم وكلام خطير، يدفع العديد من الأسئلة. أولا، ما هي الرواية المفترض أنها صحيحة؟ إذا يعني حضرتك لا تصدق في أن هذه السيرة،
لا يوجد الآن رواية بديلة، لا يوجد الآن رواية، علينا أن نصنع رواية بديلة. كل الروايات البديلة ليس لها من المصداقية أكثر مما للرواية الإسلامية.
وما
يعني أنا لا أوافق على الرواية الإسلامية، لكن ما يحاولون طرحه الآن أنه الإسلام ظهر في البتراء أو الإسلام ظهر في العراق أو هذه الروايات ليس لها مصداقية تاريخية، يعني لا تستطيع أن تقنع أكثر مما تقنعني السيرة الإسلامية التقليدية. أنا مع إعادة جرد، عم نعمل جرد شامل للحديث وللسيرة ولكل الموروث الديني السابق. ممكن أن نكتب سيرة جديدة اعتمادا على ما يمكن أن يكون حصل وفق المنطق والعقل وما يمكن أن لا يكون حصل. يعني أنا لا أصدق أن محمد عندما دخل إلى مكة أمر بقتل 6 أشخاص وقال عن واحد منهم اقتلوه ولو تعلق بأسر الكعبة، لأنه كان يحمل حقدا دفينا عليه. هل هذا محمد القرآن؟ كم آية في القرآن تحض على العفو والصفح والمغفرة؟ 100 آية في القرآن، وليعفو وليصفح وأن تغفر ويغفر الله لكم. ألا يتخلق النبي بأخلاق القرآن؟ إذن ليس هو نبي. كل سلوك من كل ما يسلكه الرسول يجب أن يكون ملتزما بتعاليم القرآن.
ولكن هناك أحداث كثيرة جدا في السيرة يعني لها دعنا نقول نظائر في القرآن. يعني عندما تتحدث السيرة عن سماحة الرسول وعن طيب أخلاقه وإلى آخره من الصفات الجيدة.
أوكي. عندما استسلم له بنو قريظة اليهود أمر بقتلهم، هل هذا هو محمد؟ لا أصدق. بنو قريظة استسلموا له، لو أحكم قال له أحكم. أسرى مقيدين قتلهم، هل هذا هو محمد؟ لا، ليس محمد.
ما المنهجية التي يعني يجب أن تكتب بها السيرة الجديدة حسب ما حضرتك بتقول؟
يعني خلينا نقول بمنهجية تاريخية. يعني السيرة الآن صارت شيء مقدس، عمل مقدس، لا تستطيع أن تناقش به أو أن تنتقده أو رسل. لماذا مقدس؟ يعني هذا عمل أيادي بشرية صنعته، لماذا هو مقدس؟ المشكلة أننا نقدس كل الماضي، كل ما جاءنا من الماضي هو مقدس. يعني أذكر أنا مثلا اللغة العربية صارت مقدسة منذ عقدين أو 3، صرنا نكتب بعض الأحرف بالعربية التي نلفظها دون أن يكونها حرف، بس حرف الفي نضع 3 نقاط، الجيم المصرية نضع لها. مجامع اللغة العربية اعترضت، لا يجوز أن تغير حرفا أو تضيف حرفا على اللغة العربية، اللغة العربية مقدسة، السيرة مقدسة، الحديث مقدس، ما قاله الأموات منذ 1000 سنة نحن نعيش عليه الآن. بمنهجية تاريخية، يعني السيرة النبوية هي تقص عن تاريخ محمد، عن تاريخ الحجاز، عن تاريخ العرب في فترة من الفترات، هي عمل تاريخي مكتوب بمنهجية غير تاريخية. نلجأ إلى المنهجية التاريخية. المشكلة أن عدتنا قليلة جدا. مكة لم تذكر بأي نقش عربي من عصر محمد، لا قبل 50 سنة ولا بعد 50 سنة. البيت الحرام، الكعبة، لم تذكر بأي نقش في الجزيرة العربية. السيرة تقول لنا والحديث يقول لنا أن الكعبة في مكة كانت مكان يحج إليه العرب، قبائل العرب كانت تأتي وتحج إليه. العرب لا يعرفون عن وجود بيت في مكة هو البيت الحرام. لم يوجد عندي نقش واحد في الجزيرة العربية يذكر البيت الحرام في مكة. ونحن نسمع من السيرة أنه وأخبار العرب أنه كان في أكثر من كعبة، في حوالي 10 كعبات. هي كانت كعبة من الكعبات، لم تكن ما هو أفئدة الناس الحج مع الحج. منهجية تاريخية صارمة، ممكن أن نصل إلى 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 شيء.
هل تعتقد بأنه يعني العصر الحالي، المرحلة الحالية قادرة على اتخاذ خطوة كهذه؟
لا أدري، أنا ما أدري وما يجب أن يكون. ما أقول هو ما يجب أن يكون،
متى سيكون هذا؟
لا أعرف، أنا أعبر عن رأيي لا أكثر ولا أقل.
ما رأيك في من يعني يعترضون على منهجك الفكري، يعني مثلا التيار ما يسمى بالتيار الحداثي الإسلامي مثل محمد أركون وغيره، يعني نصر حامد أبو زيد وغيره؟
يعني هؤلاء شقوا طريق لنا جميعا يعني. لكن أنا يعني أريد شيء عملي، أبحث عن شيء عملي. يعني لا يكفي أن أنتقد وأنتقد وأنتقد ولا أقدم البديل. أنا أقول ثقافتنا القديمة ثقافة أموات، يجب أن نبحث عن ثقافة أحياء. يعني لا أستطيع أن أقول الشافعي قال كذا وابن حنبل قال كذا ولا خير. هؤلاء ماتوا من 1200 1300 سنة.
هذه الانتقادات التي توجه إلى منهجك أستاذ فراس بأنك تتعامل مع النصوص الدينية كظاهرة ثقافية، يعني عندما تواجه بهذه الانتقادات بماذا ترد؟
هو كل الدين ظاهرة ثقافية، يعني كل الدين ظاهرة ثقافية ما هو ظاهرة اجتماعية. يعني حتى إذا كان دين من الأديان إكس له مصدر سماوي، لكن في صيرورته وظاهرة ثقافية. يعني أقول دائما أنا يعني عدد مرات عندما سئلت مثل هذا السؤال أقول لو أن القرآن نزل على نبي في اليابان مثلا أو في الصين، هل كنا سنقرأ نفس الشيء؟ وظاهرة ثقافية. يعني إذا نزل النبي الصيني سوف يقود شيء مختلف، سوف يعرض أشياء مختلفة، سوف يعالج مشاكل مختلفة. إذن الدين ظاهرة ثقافية
يعالج أشياء
بصرف النظر إذا كان أصله وحي أم لم يكن أصله وحي. يعني حتى الدين الذي يعتمد على 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 وحي أديان الوحي، يعني له أدوان الوحي، هو بالنتيجة ظاهرة ثقافية مرتبطة بثقافة المنطقة وبثقافة العصر. يعني ليس من يعني أنا لا أغمط الدين حقه إذا قلت أنه ظاهرة ثقافية، أنا أتحدث عن الواقع.
بمعنى أنه لو نزل هذا الدين أو نشأ هذا الدين في منطقة كما ذكرت يعني في الصين لكنا يعني نرى أشياء ابنة تلك البيئة
ابنة تلك الثقافة ابنة ذلك الزمن أيضا.
طيب، المبالغة في الجانب التاريخي والأسطوري يعني أيضا من ضمن النقاط التي تؤخذ على منهجك الفكري.
ما مثلا؟
يعني التفسير الأسطوري للنص.
ليس تفسيرا أسطوريا للنص
أو القراءة.
لا يعني هذا أقرأه بمنهج مقارن، هذا أسلوب مقارن. يعني في كتابي الوحي والنص في فصل الأخير كتبت عن التناص بين القرآن والكتب السماوية. يعني وجدت هناك 60-70 آية في القرآن الكريم هي واردة بالنص أو بالمعنى عن التوراة. 60-70-80 آية في القرآن واردة أما بنصها الحرفي أو بالمعنى عن الأناجيل الأربعة. وليس هذا فقط، عن الأناجيل الأربعة أرجو أن تنتبه لهذه الناحية، ليس الأناجيل القانونية فقط، الأناجيل غير القانونية. يعني كل ما قيل في القرآن عن طفولة يسوع المسيح ليس من الأناجيل القانونية، ومن الأناجيل غير القانونية التي لم تعترف بها الكنيسة. كذلك الأمر فيما يتعلق في التوراة.
وجدت تناص.
طبعا. تناص ليس مع القانوني مع غير القانوني أيضا. مع غير القانوني.
هل ممكن تذكرنا بأمثلة يا أستاذ دفرس؟
صعب يعني. يعني مثلا الله نور السماوات والأرض. في إحدى رسائل العهد الجديد. إن الله نور ولا ظلمة فيه. ليس هذا تناص. ما قاله يسوع عن دخول غني في خرم الإبرة، ما قاله يسوع يصعب على الغني أن يصعب على الغني الدخول
من ثقب إبرة،
من دخول ملكوت السماوات من صعوبة أن يدخل. ناس موجودة في القرآن.
هل كنت تسعى في مشروعك إلى أن تكون يعني ناقدا لهذه النصوص الدينية التراثية أم مصلحا؟
هلا النقد ضروري يعني. النقد هو الذي يوصلك إلى الإصلاح. أنت تبدأ بالشك، الشك المعرفة تبدأ بالشك، بعدين بالنقد، بعدين بالنتائج المرجوة. تشك تنقد. النقد لا يعني إظهار مساوئ المسألة، النقد يعني أن تظهر مساوئه ومحاسنه ما صلح منه وما لم يصلح. هذا هو طريق المعرفة، يبدأ بالشك وينتهي باليقين.
طيب الأدوات المستخدمة في هذا المنهج، يعني أريد أن أسأل عن، هل تفكر عندما تتعرض لقضية مثل قضية للسيرة مثلا، هل تفكر في مردود ذلك على المجتمع العادي؟
لا أفكر يعني، بس أحاول أن أوصله للمجتمع العادي بطريقة لا تؤذيه
ولا تجرح شعوره. طب ما هي المعادلة دي صعبة؟
صعبة.
كيف تتخلق، كيف تتجاوزها، أو كيف تصل إليها؟
كيف أصل إليها؟ بالعرض المنطقي الذي يعتمد على العقل. أنا أعرض موضوع من الموضوعات بطريقة لا يمكن لإنسان عاقل أن يقتنع بها. أفكر. لم أطرح شيئا ليس له مؤيد موضوعي أو مؤيد عقلي. العقول الناس تعمل بطريقة واحدة، هناك مؤيد عقلي وهناك مؤيد خارجي. يعني عندما أقول لك مثلا أن البيت الحرام لم يذكر في أي بأي نص من الرؤى، هذه النصوص موجودة، قرأت كل النصوص المتعلقة بنقوش شبه الجزيرة العربية في القرن الأول والقرن الأول الميلادي، لم أجد شيء يذكر مكة، لم أجد شيء يذكر البيت الحرام، الكعبة غير مذكورة في المصادر الخارجية. فأنا أقدم لك يعني حالة واقعية مؤيدة لها شواهد. أبحث. إذا كان لديك منطق وعقل، لما أن تقول هذا صحيح أو تقول هذا غير صحيح، يعني هذا ما وجدنا عليه أبانا. أوكي.
طب يعني حضرتك يعني قلت بأنه لم نجد نقشا يعني يدل على مثلا،
هلا بل نحن مصطلح الجاهلية وضع ستارا بيننا وبين فهم ثقافة شبه الجزيرة العربية. وجدت نقوش في شبه الجزيرة العربية بكل اللغات والخطوط التي كانت معروفة في ذلك الوقت. يعني ثقافة كتابية. حتى وجد نقش هيروغليفي بالجزيرة العربية جاي من مصر. فمصطلح الجاهلية يعني وضع ستارا بينه وبين فهم الثقافة الجاهلية. الآن نحن بمبادرة من السلطات السعودية منذ أكثر من 20 سنة، بس سمحت بالتنقيب، ونعرف عن الجزيرة العربية ما لم نعرفه خلال القرون الماضية. نعرف أنها كانت بلد متحضر تشيع فيه الكتابة، وقامت فيها ممالك لا تقل عن ممالك بلاد الشام وبلاد الرافدين. يعني في علم التاريخ نحن نعتمد أما على وثيقة أثرية مادية أو على نص. الوثيقة الأثرية نفسرها، النص نقرأه. هذا النص أما أن يكون معاصرا للحدث أو يكون متأخرا عنه. فالمؤرخون يأخذون بالخبر المتأخر عن الحدث يعني 50 سنة، نصل إلى نحو إذا تجاوز 100 سنة، من كتب عن الحدث بعد 100 سنة لا يؤخذ منه. كلما اقترب من الحدث من كتب عنه يؤخذ ما كتب ويناقش. يعني نعتمد على ما دون عن هذا الحدث. الكتابة نشأت في بلاد الرافدين في أواخر الألف الرابع قبل الميلاد، ومنذ ذلك العصر الثقافات صارت ثقافة كتابية. كان الناس تكتب، لا سيما إذا كانت تتحدث عن مسائل هامة مفصلية في الثقافة، ملك معين، موت ملك معين، حرب كبرى تذكر. فظهور نبي في شبه الجزيرة العربية في مكة في ذلك الوقت غير مذكور، غير موثق في الجزيرة العربية نفسها، موثق في الخارج. ظهر النبي عربي في المنطقة بدون تفاصيل، لكن اسم محمد لم يذكر في الجزيرة العربية. لا نجد لا قبل وفاة محمد ولا بعد وفاة محمد نصا يذكر محمد بالاسم كنبي عربي ظهر في مكة. هذه واقعة. السيرة هي موضوع تاريخي وليس موضوعا دينيا، لأن سيرة الرسول تتحدث عن الرسول وعن الثقافة التي عاش فيها وعن الناس الذين تقاطعت حياتهم مع حياتهم. يعني السيرة هي عمل تاريخي بالدرجة الأولى، ليست عمل ديني بالدرجة الأولى. تاريخي بالدرجة الأولى ذو طابع ديني. فالآن يجب على السيرة أن تتمسك بمناهج علم التاريخ.
بمناهج؟
علم التاريخ. أقول نعيد كتابة السيرة بمنهج تاريخي، وإذا أشكل علينا أي شيء نعتمد على المنطق والعقل. هل من الممكن أن يكون الرسول قد فعل كذا أو فعل كذا أو فعل كذا؟
تستبعد افتراض أنه يعني لم تكتشف بعد وثائق نقوش، هل تستبعد هذه الفرضية حول تلك الفترة؟ أنا
جبتها هي
كمثال
يعني دليلنا عقلي سوف يكون بالدرجة الأولى، طالما حتى الآن لا يوجد لدينا ما من الدلائل التاريخية ما يساعدنا، سوف يكون دليلنا عقلي.
طيب يمكن على سيرة
على الأقل نحن يعني ننظف السيرة من الكثير من الشوائب. ننظف السيرة من الكثير من الشوائب.
يعني أنت لا ترفض السيرة بالمطلق؟
لا أرفضها بالمطلق، لأنه كما قلت لك منذ قليل أنا لم أجد سيرة بديلة موثقة أكثر مما هي موثقة. يعني أي سردية أخرى عن ظهور الإسلام وعن حياة النبي أخرى ليست موثقة أكثر من هذه السيرة، يعني تخضع لنفس الإشكالات. فحتى الآن السردية الإسلامية لها مصداقية أكثر من بقية السرديات.
ولكن يعني أنت الآن تقول أستاذ فراس أنه يعني على الأقل تنقيتها من الشوائب.
على الأقل في الوقت الحاضر تنقيتها من الشوائب. يعني
ما تعريفك للشوائب؟
الشوائب التي تتصل بسلوك النبي وأخلاقه وعاداته وأسرته.
ولاحظ أنك أنت مركز في يعني في ما يتعلق بالرسول. طب ما يتعلق بالصحابة مثلا؟
عندما نأتي للصحابة ندخل لا يعني وجود الصحابة بالسيرة وجود ليس قويا، موجود في الحديث النبوي، وهذا سوف يأخذنا في سياق آخر.
ووجود ليس قويا كوجود الرسول
في السيرة.
في السيرة. أنا أتكلم عن السيرة.
لا
يعني كل الأحاديث، كل الروايات التي تحفل بها السيرة عن أبو بكر، عن عمر، عن عثمان، عن علي، عن عمر بن عبد الله، يعني كل هذه غير كافية للبرهنة على وجودهم كشخصيات تاريخية.
لا طبعا لا 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 لم تذكر. الخلفاء الراشدين لم يذكروا بأي خبر خارج السردية الإسلامية.
خارج السردية الإسلامية لم يذكروا
في شبه الجزيرة العربية.
في شبه الجزيرة العربية. وبالتالي علامة استفهام، يعني أنا أفسر كلامك فقط.
علامة استفهام يعني أيضا يعني هون دخلنا في التاريخ الإسلامي. يعني التاريخ الإسلامي ونموذجه تاريخ الطبري هو مثل السيرة مثل الحديث، قال فلان عن فلان عن فلان، لا يوجد منهجية. قد تجد فيه الثمين وتجد فيه الغث أيضا. أيضا هذه التواريخ لا تأخذ على علاتها. تاريخ الطبري يمكن كله تأخذ منه 100 صفحة 150 صفحة، يعني تأخذ منه ما يتناسب مع المنهج التاريخي. تاريخ العرب كله نقل عن نقل، يعني التاريخ المبكر للعرب كله.
يمكن أنا قرأت لك وصفك للنبي بأنه العلماني الأكبر، يعني
العلماني الأول،
الأول أو الأكبر، يعني كيف توصلت إلى هذا الوصف؟
محمد لم يقم دولة دينية، وأنا انطلقت من هذا، كنت أتحدث عن دولة دينية وإمكانيات قيام دولة دينية في سوريا. قلت هذه مسحة كبرى، لا يمكن أن تقوم دولة إسلامية. خلاص فكرة الدولة الإسلامية خلاص
في العصر الراهن،
العصر الراهن عندما أعطتنا داعش أسوأ نموذج للدولة الإسلامية، انتهى موضوع الدولة الإسلامية، ولن تقوم في أي مكان للدولة الإسلامية. فعجبت مثال عن الرسول، أنه الرسول نفسه لم يقم دولة إسلامية، يعني عندما صار أميرا في يثرب، وفق السيرة وفق الحديث وفق ما نعرفه، يعني لم ينشئ دولة إسلامية، اعتبر نفسه حاكما لفئات متعددة. هناك مسلمين، هناك وثنيين، هنالك مسيحيين، هنالك يهود، هناك مقيمين، هنالك بدو يأتون ويذهبون. فوصلنا وثيقة اسمها التي يرسم فيها الرسول قانون دستور المدينة، فعدد كل المكونات الإثنية والدينية وواجبات كل منها وما يترتب عليه للدولة وما يترتب عليه الدولة لها. صحيفة المدينة تدعى صحيفة المدينة، إذا كانت هذه الصحيفة صحيحة، وأرجح أنها صحيحة، فيكون محمد أول علماني في التاريخ، يعني أول من فصل الدين عن الدولة. يعني هو لم يحكم في المدينة كرسول، حكم كأمير، حكمها كأمير، وكان ينشر الدعوة بالسلم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا ما طبقه. لم يرفع السيف محمد في الجزيرة العربية من أجل نشر الإسلام أبدا، وكل ما ورد مخالف لذلك كذب. إذا لم يطبق الرسول في سلوكه وحياته التعاليم القرآنية فهو ليس نبي وليس رسول.
إذن أنت انطلقت من وثيقة المدينة،
صحيفة المدينة،
صحيفة المدينة، انطلقت من صحيفة
المدينة. وحتى من تعامله مع اليهود، عندما أعطاهم عهدا باستمرار وجودهم وممتلكاتهم الشريطة أن يتعاونوا مع المسلمين، لكن هم من خرق هذه المعاهدة. يعني كان محمد حريصا على بقاء اليهود في يثرب، لكنهم لم يكونوا حريصين على بقائه، كانوا يقاومونه في السر وفي العلانية، فكان لابد من التخلص منهم،
وهو ما جاء في السيرة بالمناسبة.
بالضبط، يعني أنا أصدق ما جاء في السيرة، ما عدا بني قريظة، أن يكون قد قتل أسرى بني قريظة لا أصدقه.
طيب، يعني أنت تصدق يعني أشياء كثيرة في السيرة، يعني دعنا نقول.
طبعا كما قلت لك، يعني نحن نختار ننتقي من السيرة ما يمكن للعقل أن يصدقه، ما يتلائم مع التفكير العقلي المنطقي،
حتى لو لم تكن هناك يعني براهين عملية مادية.
عندما أفتقد إلى البراهين أعتمد على البرهان العقلي.
والبرهان العقلي يقول بأنه حادثة مقتل هؤلاء يعني غير
بني قريظة غير معقولة، مش معقول محمد يقتل الأسرى، غير منطقي.
وقس على ذلك يعني أشياء مشابهة كثيرة في
طبعا
حتى يعني في الفقه، يعني
يعني نحن في القرآن الكريم ما عدا إشارة عابرة ويوم بدر كنتم أذلة إلى آخره ونصركم يوم بدر، عدا هذه الإشارة العابرة التي يمكن أن يكون لها أكثر من تفسير، لا يوجد في القرآن الكريم عن أي معركة مع في حياة محمد. هناك إشارة من بعيد إلى المعركة الأخيرة مع حنين، إشارة إلى معركة، ما عدا ذلك لا يوجد. يعني غزوة أحد لا يوجد لها دليل في القرآن، غزوة الخندق لا يوجد لها دليل في القرآن أبدا.
هل تعتقد بأنه النص القرآن يمكن قراءته بمعزل عن كتب السيرة والحديث؟
لا نقرأه بمعزل عمليا، إذا فهمنا النص القرآني فهما صحيحا كما يحاول الآن العديد من الشخصيات العلمية والفكرية، هو اللي هي التي هذه القراءة التي سوف تضيء لنا الحديث والسيرة، هي التي سوف تضيء لنا الحديث والسيرة.
هل وسؤال يعني ربما يكون سؤال صعب حتى على المتلقي، هل هناك نصوص دينية؟ وأنا لا أتحدث هنا فقط عن يعني النص الديني القرآن، يعني النصوص الدينية بشكل عام، هل تعتقد أنها تعرضت للتحريف، للتأويل المتعمد من أجل أهداف أو أسباب سياسية أيديولوجية؟
الحديث مليء بالأسباب السياسية والأيديولوجية. عمليا كل اتجاه سياسي أو كل اتجاه مذهبي ابتكر الحديث التي تقوي من موقفه مقابل الأحزاب الأخرى. يعني هناك من يعظم الدور بني أمية في الجاهلية وفي الإسلام، هناك مثلا أخبار عن معاوية، اللهم أني أحبه وأحبه وأحب من يحبه، عن معاوية. من الذي وضع هذا الحديث؟ الأمويين. عندما جاء العباسيون أيضا ابتكروا من الأحاديث ما يداعم وجودهم، ما يعطيهم مصداقية يعني. فالأحاديث لعبت فيها العصبية السياسية والعصبية الطائفية كثيرة لا شك. آل البيت أو أهل البيت غير مذكورين في القرآن. كم حديث من الأحاديث أهل بيتي وأهل بيتي وأهل بيتي، يعني كل فكرة أهل البيت في الأصل أو آل البيت ابتكار لاحق وهو ابتكار سياسي.
خلينا نرجع من التفاصيل إلى القضايا ربما الكبرى أو العامة، الصراع بين العقل والدين. لماذا يظهر دائما هذا الصراع؟
لماذا هناك صراع بين العقل والدين؟ يعني يجب أن لا يكون هناك صراع بين العقل والدين،
ولكنه موجود.
لا أدري،
خلينا نقرب شوية المسافة. هل الصراع بين العقل والدين يخص فقط الدين الإسلامي ولا يعني الأديان الأخرى؟
يعني هو كل دين في دفاعه عن نفسه يستخدم أساليب عقلانية. يعني هلأ اللاهوت المسيحي لم يبتعد عن الفلسفة، اللاهوت المسيحي استخدم الفلسفة، وتقرأ توما الأكويني وكانك تقرأ أرسطو مثلا، تبنوا نوع من الفلسفة، الفلسفة الأرسطوية ووقفوا عنها. يعني هم حاولوا فهم المسيحية فهما عقليا، واتبعوا وسائل فلسفية، اتبعوا وسائل منطقية. إذن من الممكن للعقل أن يكون مع الدين، وممكن يكون ضد الدين، يعني هذا يعتمد على الموقف.
طب هل ترى أن النصوص الدينية في جوهرها بشكل عام، النصوص الدينية في جوهرها تحمل معاني فلسفية عميقة، لكن ربما عبر التأويلات المختلفة عبر العصور؟
هي تحمل تأويلات فلسفية طبعا، تحمل تأويلات فلسفية. يعني حتى في كتاب التوراة الذي هو كتاب يعني بشكل همجي، لكن يحوي تحوي
هو كتاب
همجي يعني تحوي يعني قصة التكوين، خلق العالم، خلق آدم وحواء، الطرد من الجنة، تحتوي على أفكار يعني في عمق الفلسفة الإنسانية.
طب هل التأويل، بعض التأويلات أو كثير من التأويلات جعل هذه المعاني الفلسفية العميقة جعلها تظهر بصورة سيئة؟
بصورة
سيئة، يعني طمس هذه المعالم أو المعاني الفلسفية العميقة الإيجابية، دعنا نقول.
أنا إذا فتحت القرآن الكريم تهبط من النص العقلي الفلسفي الواضح الذي لا يحتاج إلى أحيانا إلى تأويل، التفسير ينزل بالنص، ينزل به إلى العظيم. 80% مما قدمته التفاسير الإسلامية للقرآن الكريم أصفها بأنها ساذجة ولا ترقى لعظمة هذا الكتاب. نحن بحاجة إلى تفسير جديد، تفاسير جديدة، لأنه القرآن كتاب قيل فيه أنه حمال أوجه، أليس كذلك؟ قال له علي لابن عمرو بن العاص عندما أرسله ليفاوض الخوارج، قال له لا تحاججهم بالقرآن لأنه حمال أوجه. الناس تأخذ هذه الكلمة على أنها يعني نقد للقرآن، لا، هي صحيحة، يجب أن يكون القرآن حمال أوجه
لكي يكون صالحا لكل زمان ومكان.
بالضبط، حتى يكون صالحا لكل زمان ومكان يجب أن يكون. وبالتالي فعلا عندما يعني القرآن مصاب بطريقة عبقرية، تستطيع أن تجد الآية تنطبق على هذه المناسبة وفي الوقت نفسه عندها شمولية، أن تحاج مسألة أشمل من المناسبة، يعني تعالج مسألة وقتية وفي نفس الوقت تعالج مسألة أكبر منها. والكلمات القرآنية دائما يمكن أن تفسر بأكثر من معنى ولا يكون لها أكثر من مدلول. فكون القرآن حمال أوجه هذا الذي يمكن أن يجعله مستمرا معنا دوما، أي أنا نستطيع من خلال اكتشاف معاني جديدة للنص القرآني أن نجعل القرآن في صلة مع العصر.
أستاذ فراس، يعني لو باستفاضة نتحدث عن رؤيتك للسيرة النبوية وبعض الكتابات التي يعني تربط هذه السيرة وترى فيها جزءا من الرواية الشعبية، الأدب الشعبي.
يعني هي نشأت كأدب شعبي، السيرة النبوية نشأت كأدب شعبي. يعني نأخذ مثال على ذلك، سيرة عنترة بن شداد. هناك فارس عربي ينتمي إلى قبيلة عبس اسمه عنترة، يعني من الممكن أن يكون هذه الشخصية موجودة، ما في مشكلة. لكن يبدأ الناس يتداولون حكاية عن هذه الشخصية، تنشأ حكاية شعبية عن هذه الشخصية، وكل ما تم تناقل الحكاية الراوي يضيف إليها من عنده وتتوسع، فتحول عنترة بن شداد من فارس عادي من فرسان بني عش إلى أسطورة. يعني كل سيرة تبدأ كحكاية شعبية متداولة، يضفي عليها المخيال الجمعي ما يشاء من مبالغات ومن إضافات ثم يأتي كاتب السيرة، يعني من دبج سيرة عنترة بن شداد لم يؤلفها من عنده، يعني هو عمد إلى جمع هذه الحكاية هو تحويلها إلى سيرة مترابطة من بدايتها إلى نهايتها. فأصل كل السير هي ذات منشأ شعبي ونشأت كحكاية شعبية. يعني هلا أخذ مثلا الإلياذة، الإلياذة نشأت بنفس الطريقة، مجموعة من حكاية عن هذه الحملة التي قام بها اليونانيون على الشاطئ الغربي لآسيا الصغرى، صارت موضع لمجموعة من الحكاية. فما فعله من وضع الصيغة الأخيرة لملحمة الإلياذة هو أنه جمع هذه الحكاية ودمجها في قصة واحدة متسلسلة من رؤيته الخاصة. كل سيرة منشأها شعبي، السيرة القديمة كلها منشأها شعبي.
ويعني الحذف والإضافة أيضا موجود في
السيرة، يعني كل راوي بعدين يضيف من عنده قبل أن تسجل وتكتب. قبل أن تسجل كتابة كل راوي كان يضيف من عنده.
لا نستطيع أن نقول أن السيرة النبوية تمثل تأريخا لحياة الرسول.
من المفترض أن, 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 أن تمثل تاريخ لحياة الرسول طبعا. من المفترض. لكن لم يتم التعامل معها بهذه الطريقة، تم التعامل معها باعتبارها حكاية.
وهذا التعامل كانت له أهداف؟
أحيانا له أهداف طبعا. يعني تحدثنا منذ قليل عن
الأمويين
عن الأهداف العصبية السياسية والمذهبية طبعا. فهكذا تنشأ كل سيرة يعني وكل ملحمة كبرى.
أيضا يمكن أنت حدثتنا أستاذ فراس عن وثيقة المدينة وما تم خلالها من وضع دستور للتعامل مع الدولة الناشئة، وقلت بأنه الرسول في ذلك الوقت لم يكن يتعامل كنبي أو كرسول وإنما كأمير.
كرسول هو قال عندما في بدايتها من محمد النبي الأمي. استعمل كلمة النبي. كلمة النبي شيء بينك وبين الله. أما في الرسالة أنت
في الوثيقة نفسها في الصحيفة، صحيفة المدينة كانت تؤسس
لمجتمع مدني،
طريقة تعامل المجتمع المدني.
مزبوط.
نعم، لذلك أنت قلت بأنه كان العلماني الأول ربما. طيب، شخصية محمد الإنسان المصلح الاجتماعي مقابل شخصية النبي المعصوم من الخطأ، هل السيرة انحازت إلى
ليس معصوما
يعني السيرة انحازت إلى هذه الصورة، صورة النبي المعصوم؟
لا يوجد إنسان عبر التاريخ حتى النبي، الأنبياء غير معصومين، النبي لا ليس معصوما. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لماذا؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هو يقول له سوف تذنب وسوف أغفر لك. بالنص القرآني الرسول ليس معصوما، لا أحد معصوم ولا يوجد إمام معصوم حتى. فإذا كان الرسول غير معصوم فالأئمة غير معصومين.
هل الإسلام في رؤيتك هو دين كل الأديان الإبراهيمية؟
هلا الإسلام هو الأخير، والأخير يحتوي على كل ما ورد في الأول. تحدثت عن ذا عن هذا القبيل. يعني كما قلت لك أنت تجد في القرآن أحيانا تجد قصة موجودة في العهد القديم في الكتاب، وبعد ذلك بدايتها من العهد القديم القانوني، ثم تأتي قصة من الأسفار القانونية غير رسمية، ثم تأتي قصة من الأساطير اليهودية. كان لابد من ذلك. يعني القرآن باعتباره خاتمة الأديان، يعني لن يأتي بعد محمد رسول إلى البشرية، فهو يحتوي على كل ما سبقه. لكن احتوائه على كل ما سبقه ليس من باب الاشترار والمماثلة، وإنما من قبيل تقديم الجديد، التخمين الجديد في صيغة القديم، يعني النبي كان يخاطب أهل الكتاب دائما، يا أهل الكتاب، يعني هو الوثنيين لم يكونوا يعنون له كثيرا، كان معنيا بأهل الكتاب، وكان معنيا بالدرجة الأولى بالمسيحيين، المسيحيين المشبعين بالعهد القديم وبالعهد الجديد. فيحاول أن ينقل رسالته الجديدة بصيغ متعارف عليها من بإعادة إيراد قصص قديمة في قالب قرآني جديد.
ولكن هناك كثيرون يعتبرون أن النصوص أو نص القرآن يميز الإسلام ويرى فيه رسالة مستقلة عن الأديان السابقة.
لا 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 في القرآن الكريم كل الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم ورد ذكرهم أما في العهد الجديد أو في العهد القديم، ولم يذكر القرآن الأنبياء الفرس مثلا لأنهم غير واردين في العهد القديم والعهد الجديد. هو اعتبر يعني هو رسول، هو النبي الأخير في سلسلة أنبياء تبدأ بإبراهيم وتمتد عبر الرواية التوراتية الإنجيلية. يعني لدينا أنبياء مهمين جدا في المنطقة، زردشت وماني لم يرد ذكرهم في القرآن، تم استبعاده من خط النبوة. فمحمد هو الأخير في خط النبوة، دعني نقول الخط الإبراهيمي. هناك خط نبوة آخر، خط نبوة الفارسي، مهم جدا، مهم جدا، يتقاطع بشدة مع الإسلام أيضا،
يتقاطع مع الإسلام، ولكن يعني يختلف عنه في أشياء كثيرة.
يختلف طبعا اليهودية تختلف في أشياء كثيرة، المسيحية تختلف في أشياء كثيرة، لكن كون محمد هو آخر أنبياء ما ندعوه اصطلاحا بالديانة الإبراهيمية، فكان يجب على القرآن أن يحتوي من القديم، كان لابد أن يحتوي من القديم، لأنه القرآن بالدرجة الأولى موجه إلى اليهود وإلى المسيحيين، وإلى المسيحيين بالدرجة الأولى، لأنه عندما ظهور الإسلام المسيحية كانت مسيطرة على المنطقة بكاملها، فأنت تخاطب المسيحيين.
هل ترى أنه
وهذا ما دعا البعض إلى القول أن محمد كان مسيحيا منشق، هو مسيحي منشق عمليا،
لأن المسيحية كانت سائدة آنذاك؟
طبعا كانت سائدة، من أربع قرون المسيحية سائدة في كل مكان.
لا لكن يعني في شبه الجزيرة العربية حيث يعني نزلت الرسالة.
لا كان محمد لم يكن يتوجه إلى الجزيرة العربية، أقول لك يعني محمد كان في ذهنه مسيحيين الشام
بالذات،
مسيحيين الشام، يعني هو يخاطب المسيحيين بالدرجة الأولى، اليهود بالدرجة الثانية.
يعني كان يعني وراء ذلك أهداف معينة؟
لا، كما قلت لك يعني هو يعني الحلقة الأخيرة في سلسلة أنبياء الإبراهيمية. فهو يخاطب الإبراهيميين بالدرجة الأولى.
وصفت في كتابك الإسلام بالمشروع المحمدي، أليس كذلك؟ هل ممكن تشرح لنا يعني ما المقصود بالمشروع المحمدي؟
ما يعني الموضوع صعب أن أحيط به بهذه العجالة، لكن أكتفي بالقول مثلا بأنه أخذ القرآن كنص ككتاب، وأخذ التوراة ككتاب، والإنجيل ككتاب، العهد الجديد ككتاب. انظر إلى العهد القديم، فيه عدد كبير من الإصحاحات، الفصول تربو عن نحو 27-28، كل إصحاح كتب من قبل شخص، يعني يقولون أن الأسفار الخمسة الأولى كتبها موسى، غير صحيح، ونفرض أنها كتبت من قبل شخص غير موسى، تأتي إلى سفر يشوع مكتوب من قبل شخص آخر، كل سفر من أسفار التوراة له مدون وله نبي، له نبي دونه، عندك الأنبياء الكبار والأنبياء الصغار، فعندك عدد كبير من الشخصيات الفكرية التي أنجزت كتاب التوراة والتي أنجزت كتاب الإنجيل. عندك الإنجيل الأربعة، أعمال الرسل، رسائل بولس، رسائل أربعة أو خمسة رسائل من تلاميذ يسوع، القرآن من عمل من إنجاز محمد، هو المسؤول عنه، أنجزه لوحده. لا تسألني عن طريقة الإنجاز، هذا موضوع آخر، فهو المسؤول عنه، هو الذي خلال 23 سنة نطق به، هو المسؤول عنه. لذلك أقول هو مشروع محمدي، لأنه من صياغة من 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 خلينا نقول من صياغة شخص واحد، لا من 20-25 شخص.
وهنا الاختلاف حتى اللغوي ما بين القرآن والتوراة والأناجيل.
اللغوي ماذا تعني باللغوي؟
أقصد يعني أنت تقول بأنه مشروع لشخص واحد، بينما التوراة مثلا كتبها أكثر.
ليست مشروع موسى التوراة، يعني ليست مشروع موسى. على السامريين التاريخيين يأخذون أسفار موسى، كل ما تبقى من العهد الجديد لا يقبلون به. اليهود التقليديين يأخذون به كله، بما فيها مثلا السفر مثل سفر الجامعة الذي يعلن رسميا الشك، أو سفر النشيد الأنشاد وهو نشيد قصيدة حب من أجمل ما دون القلم الإنساني موجودة في التوراة.
طيب لو سألنا سؤال عام كده يا دكتور، يعني لغير المتخصصين، يعني مسار الأديان، وأنا أقصد هنا بالأديان الإبراهيمية، من اليهودية حتى الإسلام، يعني لغير المتخصص كيف يمكن وصف هذا المسار؟
ماذا تعني بوصف المسار؟
يعني في عبارات أو في خطوط عريضة، كيف جاءت هذه الرحلة؟
هذا تعرضت له بباب كبير بكتاب الوحي والنص، سميته هذا الباب الملحمة الدينية الكبرى. هذه الملحمة الدينية الكبرى نشأت في هذه المنطقة في بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية. الباب الأول بهذه الرحلة عنوانه من إيل إلى يهوه. إيل كبير الآلهة الكنعانية، يهوه الإله التوراتي. كيف حصل الانتقال في الثقافة في ثقافة المنطقة من الديانة الكنعانية إلى الديانة اليهودية إلى التوراة؟ وكم هو مدين التوراة للثقافة الكنعانية؟ يعني هذا موضوع تحدثت فيه كثيرا. الدين الذي يحمله التوراة من كنعان، هناك إرث كنعاني في كتاب التوراة في اليهودية، إرث واضح، إرث لغوي، إرث شاعري، إرث يعني حتى أحيانا نحن نستطيع أن نقارن نص أوغريتي بنص توراتي، يعني يشبهون بعضهم بعضا. المرحلة الأولى من إيل إلى يهوه، هذه المرحلة الأولى في الملحمة الدينية الكبرى. المرحلة الثانية من يهوه إلى الآب، الديانة المسيحية، يعني كيف انتقلنا من يهوه إلى الآب. في الأناجيل الله لا يدعى بيهوه ولا إلهيم ولا بأي اسم من الأسماء التي دعي بها في التوراة، يدعى بالآب، ليس له اسم، أو يدعى يقولون الله باليوناني ثيوس. هاي الكلمة استخدمها الفلاسفة اليونانيون، ثيوس هو الله، نقول الله، كلمة الله غير موجودة خارج اللغة العربية. المرحلة الثالثة من الآب إلى الله، هنا يأتي دور المعجزي المحمدي. هذا السياق التاريخي بكامله ينتهي بمحمد وينتهي القرآن والإسلام.
وأنت سميتها في هذا الكتاب الملحمة،
الملحمة الدينية الكبرى.
الملحمة الدينية الكبرى. طب يعني يعني هل قصدت بوصفها الكبرى على أساس أن هناك في ملاحم دينية أصغر؟
ملحمة الدينية الكبرى في المنطقة.
في المنطقة.
طبعا.
طيب هل أثرت معتقدات أهل الشمال على تشكيل تاريخ المنطقة؟
أهل الشمال من؟
أهل الشمال يعني
بلاد الشام. في العمق النفسي للمسيحية الأوروبية الآن، في العمق، أنا محمد مسيحي منشق، والكوميديا الإلهية دانتي.
دانتي.
دانتي وضع محمد في الدرك الأسفلي من الجهنم مع المنشقين المسيحيين، دانتي يعتبره منشق مسيحي. فتأثير المسيحية كما قلت منذ قليل ولم نتابع هذا الموضوع، لذلك البعض يقول أن محمد كان مسيحيا وهو مسيحي انشق عن المسيحية على الطريقة الأريوسية. بعدين كما يعني قبل يعني كما يعني ده بتقرأ القرآن، قلت لك أن نحن لا نعرف من القرآن أن محمد عاش في مكة وخاطب أهل مكة. هو حتى إذا كان عاش في مكة وخاطب أهل مكة لم يكن يقصد أهل مكة، عنده رسالة جديدة لا يستطيع أن ينشرها في عقر دار المسيحية، قال لنفسه أنا أنشرها في مكان آخر، فنشرها في شبه الجزيرة العربية، لأنه من المستحيل على الإسلام كان أن ينتشر في هذا الوسط المسيحي المؤيد بالسلطة السياسية البيزنطية، من المستحيل.
يعني هذا الافتراض أن الرسول كان مسيحيا،
افتراض طبعا،
نعم الافتراض الذي كان
افتراض وأنا أؤيده.
تؤيد هذا الافتراض؟
حتى كان عندي فصل بالكتاب الوحي والنص بعنوان هل كان محمد مسيحيا، لكن ألغيت النص بكامله، لا أريد أن أدخل فيه. يعني عندما أقول كان مسيحيا يشعر المسلمون بحساسية تجاه هذا الموضوع. لماذا؟ يعني أن تنتقل إلى التوحيد من الوثنية طريق شاق جدا، أما أن تنتقل إلى التوحيد الإسلامي من التوحيد المسيحي أو التوحيد اليهودي هذا أسهل.
وهذا أنت تراه منطقيا؟
منطقيا طبعا. طبعا.
طب يعني هذا الافتراض ما الذي يعززه؟
لا شيء يعززه، لا شيء يعززه القرآن. يعني مدى اهتمام القرآن بأهل الكتاب، مدى عنايته بأهل الكتاب، توجهه إلى أهل الكتاب أي ناحية. وكما قلت لك يعني نحن في الإسلام، نحن في المرحلة الأخيرة من الملحمة الدينية الكبرى، هذا ما يعززه. فما في مشكلة إذا كان محمد مسيحيا، ما في مشكلة، قد لا يكون، لكن حتى إذا كان مسيحيا أوكي. الانتقال من التوحيد المسيحي إلى التوحيد الإسلامي أيسر من الانتقال من الوثنية إلى التوحيد.
إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من هذا الحوار الذي نجريه مع المفكر الكبير الأستاذ فراس السواح، نلقاكم في الجزء الثالث.